أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لا زال الكلام عليكم السلام لا زال الكلام في أحكام في كتاب إحياء الأموات، وأخذنا قسما من هذا الكتاب ووصلنا إلى المسألة 712. حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها، حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهات أو في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها. هذه المسألة والمسائل التي بعدها نحن نضع الضابط العام في المسألة، هذه ما موجودة فيها آية ولا موجودة فيها رواية وليس فيها شيء غير هذه القاعدة العامة التي نود الإشارة إليها. هناك حاجات عرفية، هسه الآن تريد أن تبني بيت، الآن لو شخص أتى وبنى بيتا إلى جنب بيتك، بهذا المقدار هل يصح، هل يزاحمك أو لا يزاحمك؟ نقول هناك تقع مضايقة إذا سكن عندك جارك، صار جارك تقع مضايقة بينك وبينه، إذا كانت تقع هذه المضايقة بحيث أنه عندما يبني تقع أنت في الضيق والحرج عرفا، هسه المضايقات الطفيفة هي لا بد منها، وإلا كل إنسان يكون يسكن على كوكب لوحده. لا، نحن نتكلم عن ما يقع عن أن الشخص يوقعك في الضيق والحرج عرفا، هسه كما لو كان أحيا جميع الأماكن التي تحيط بدارك وأنت شئت تدخل إلى بيتك. تفهمين المسألة؟ هنا أوقعك في الضيق والحرج. ما عندنا ما عندنا آيات وروايات في الموضوع تحدد، وحتى لو موجودة روايات يحملونها على أنها تتكلم عن مثل هذا الحالة، عن أنها تريد أن تنفي الضيق والحرج عن المالك السابق. تفهمون عن المسألة؟ الآن شخص بنى بيت، أحيا أرضا، سواء يحييها يسويها بيت، يسويها مزرعة، يسويها مدرسة، أحيا أرضا، هذه الأرض كانت ميتة فأحياها، حولها إلى مزرعة أو إلى بستان أو إلى مدرسة أو إلى منزل أو إلى آخره، صحيح، أو إلى خباز، فليكن أي شيء سواه. نحن نقول بأي مقدار الآن يحق للآخرين أن يأتوا ويبنوا جنب هذا المكان، يحيوا جنب هذا المكان، وعليكم السلام. انتفتون الآن؟ هذا السؤال. كل إنسان يستطيع أن يأتي ويبني أو لا؟ نعم، كل إنسان يستطيع أن يأتي ويبني بشرط أن لا يوقعني في الضيق والحرج. واضح المسألة؟ هذه الضابطة سيأتي التعرض لها في آخر الصفحة لحسب هذه الطبعة. على أي حال، إذن الضابطة إذا صارت الضابطة واضحة بتشوفون أن المسائل هذه كلها تطبيق لتلك الضابطة، لذلك لا تحتاج إلى شرح، هذه المسائل لا تحتاج إلى شرح. عرفتم أنتم الضابطة الآن؟ المعيار لو ما وضح شيخنا، المعيار هو أنه إذا جاء شخص وبنى لا يكون يزاحمك، للدار حريم، الحريم مأخوذة من التحريم من المانع. الآن حريم الدار المكان الذي لا يحق لأي إنسان أن يدخل فيه بالنسبة إلى داخل الدار، الآن نحن نقول هذا من حريم الدار في عرفنا. هنا في الفقه المصطلح الفقهي حريم الدار يعني المنطقة التي تحيط الدار التي إذا أحياها شخص، لو جاء شخص وأحيا مقابل الباب هذا الباب وأتى شخص وبنى منزلا هنا، أحيا أرضا، قال من أحيا أرضا فقد ملكها، جاء وأحيا هنا وسد علي باب بداري، أوقعني في الضيق والحرج، زاحمني، آذاني، يقول لك الفقهاء لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. طريق هذا أدري، أنا ما أحييت هذا الطريق، التفت وياي، أنا ما أحييت هذا الطريق، أنا أحييت هذا المنزل، الطريق ما أحييت، ما أملك الصحراء اللي قبالي كلها. خلوج شاخ ما أحيا مقابل الدار، أحيا هذه المنطقة كاملة. من الخارج خلنيها فراغ، لكن يعني مقابل المنزل لمقدار 100 متر فراغ، لكن بعدها كلها احياء بحيث انا لا يمكنني الوصول الى داري. الكلام هو الكلام، واضح؟ من احيا قال حريم الدار، مساله 711 اخذناها في الدرس السابق. خب مساله 712 يقول حريم الدار عباره عن مسلك الدخول اليها والخروج منها في الجهه التي يفتح اليها باب الدار، واضح؟ خب ومطرح ترابها، خب الان نحتاج الى ان نخرج التراب من الدار، نخرج الاوساخ من الدار، اذا وردنا ان نبني ما شابه ذلك، ومطرح ترابها ورمادها، اذا كانوا يطبخون في الزمن القديم يلقون التراب والرماد عاده في الخارج، ومصب مائها، هسه الان كانوا يجعلون ميازيب تصب الماء من اعلى الدار الى الخارج، ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك. خب ما هو المعيار انت وما شاكل ذلك؟ يعطيني معيار، انا ما اتهم هي وما شاكل ذلك، اعطيني المعيار، سيعطينا المعيار بعد عدة مسائل لا تستعجلون. انا اعطيتكم المعيار حتى تصير المسائل هذه عندكم واضحة من البداية. خب مسألة 713 حريم حائط البستان ونحوه. بستان هذه الارض المزروعة بالاشجار يقال لها بستان بعد. خب ونحو مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء. هذا الآن الحائط إذا أردنا أن نبنيه، الآن نحتاج إلى طين، إلى عاجر، إلى ما شابه ذلك. خب هذا يحتاج إلى مكان مثلا أو ما شابه ذلك. خب بهذا المقدار مو أكثر من هذا المقدار، هذا حريم البستان. خب إذا احتاج إلى الترميم والبناء. خب مسألة 714 حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه. خب النهر مع مرور الوقت ماذا؟ يجرف معه بعض الطين ويرتفع مستوى الطين وينسد النهر، مو كذي؟ بين فترة وأخرى يأتون عادة ويجرفون الأنهار الصغيرة، أنا أتكلم عن الأنهار الصغيرة مو مثل الفرات، لا الأنهار الصغيرة يأتون ويجرفون هذه كي ينظفوا الطين منها مثلا. مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية. والمجاز، كتبوا فوق المجاز يعني المرور، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه وما شابه ذلك. يحتاج أن يأتي شخص ينظر إذا كان هناك مثلا أرصان تسد مجرى النهر أو ما شابه ذلك بهذا المقدار العرفي، حيث أن لو شخص أتى وأحيا جنب البستان من كل الجهات يوقعني في الضيق والحرج. خب بعد ذلك يقول مسألة 715 حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد، إذا كان الاستقاء منها باليد، إذا كانت البئر تحتاج إلى إخراج الماء باليد، خب لابد أن يكون هناك مكان لوقوف النازح الذي ينزح الماء من البئر وما شابه ذلك. وموضع تردد البهيمة وموضع تردد البهيمة، المكان الذي تصل البهيمة منه إلى البئر مثلا وما شابه ذلك. والدولاب، الدولاب أشرنا له سابقا أو ما أشرنا؟ أشرنا في كتاب الإرث مو هنا. الدولاب هذه الدائرة التي تربط بمجموعة من الدلال استخراج الماء. والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها، هذا بعد بحسب تصويرات وحاجات المزارعين إلى هذا البئر. ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك، إذا أردنا أن نستخرج الطين من البئر بين فترة وأخرى، ألا نحتاج إلى مكان جنب البئر؟ واضح بعد. ومطرح ما يخرج، مطرح يعني المكان الذي يوضع فيه الشيء يقال مطرح الشيء. خب ومطرح ما يخرج منها، ما يخرج أو ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك. خب مسألة 716 احنا أعطيناكم القاعدة بعد، المفروض أن كل شيء اتضح. حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها، الكلام هو الكلام. حريم العين نفس حريم البئر، العين لها أيضا حاجات، العين كالبئر لكن فوارق طفيفة الظهر في مقدار الماء الذي ينبع، الظهر أن العين قوة الماء فيها أكثر. خب مالة 717، وعادة العين تكون أوسع، البئر عادة ضيقة والعين عادة تكون واسعة الجنبات. خب مسألة 717، حريم القرية. في الزمن القديم كان الإنسان يمتلك قرية أو قريتين، هناك كثير من الأشخاص يمتلكون يعمرون قرية أو قريتين. القرى كانت صغيرة تتكون من عادة 20 منزل، 10 منازل يقال لها قرية، خب ما تتجاوز 10 إلى 20 منزل في الغالب كانت. يقول حريم القرية هو ما تحتاج إليه القرية في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها. الآن نحتاج إلى أن نخرج التراب خارج القرية، من البيوت إلى خارج القرية. خب وكناستها المزبلة وما شابه ذلك، ومطرح ثمارها، خب ورمادها، ومجمع أهاليها لمصالحهم. الآن أماكن يجتمعون فيها أهاليها لمصالحهم كالبيع والشراء وما شابه ذلك، ومسيل مائها، المكان الذي إذا فاض الماء في القرية مثلا من سقوط الأمطار يسيل منها من هذه القرية إلى ذاك المكان مثلا، ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها. القرية فيها طرق، ممرات، أزقة، هذه أيضا من حريم القرية، والطرق المسلوكة منها وإليها، خب الطرق التي تؤدي إلى القرية أيضا من ضمن حريم القرية، ومدفن موتاهم، المكان الذي المقبرة التي تدفن فيها الموتى، ومرعى ماشيتهم، الأماكن التي ترعى فيها المواشي، وعليكم السلام، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك. بعد ما يدخل لنا في تفاصيل أكثر، أصلا هو أغرق في التفاصيل، أعطانا الضابط العام. كل ذلك، الآن يعطينا الضابطة، كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. هذه هي القاعدة، بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. حطوا عليها الضابطة العامة، كتبوا عليها بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. وضحت الآن الضابطة؟ خب وهي هذه الضابطة تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها. ما أقدر أن أعطيكم كم حجم وسعة الشارع، يقول السيد الصوي. خب أنت تكلمت لنا عن الطرق المسلوكة من القرية وإلى القرية، أليس كذلك؟ خب كم عرض الشارع، متر أو مترين أو 3 أمتار؟ يقول هذا بعد لا يمكن أن نحدده بهذا التحديد. ليش؟ لأن هذا يختلف بعدد على حسب عدد سكان القرية، على حسب وجود مواشي عندهم أو لا توجد مواشي وما شابه ذلك. كل شيء له دخالة في تحديد حجم الطريق مثلا أو حجم المقبرة مثلا. يحتاجون إلى قرية صغيرة تحتاج إلى مقبرة كبيرة؟ لا تحتاج إلى مقبرة كبيرة، تحتاج إلى مقبرة متواضعة مثلا. وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم، وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها. احنا نحتاج مرعى، اهل القرية يقولون لا تحيي هذه الارض لاننا نحتاج الى مرعى. كنتم كل البقر الذي عندكم 5 بقرات و5 اغنام، هذه تحتاج اليها مساحة قصيرة جدا وتنتهي المسألة. ما اخذين الارض كلها اليكم؟ لا ويش. فهذه تختلف، لا توجد ضابطة عامة غير هذه الضابطة. يقول وقلة مواشيها وكثرة مواشيها وقلتها، وهكذا عدد بالنسبة للمقبرة مثلا، عدد السكان كثرة وقلة يؤثرون في حجم المقبرة، وليس لذلك ضابط غير ذلك. غير ذلك عن شنه؟ غير الضابط الذي أشرنا له قبل قليل من أنه لو زاحم مزاحمون لوقعوا في الضيق والحرج. هذا ما عندنا شيء آخر، ما عندنا ضابطة أخرى. يقول السيد الخوي وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع، في موضع الرعي المواشي، في موضع دفن الموتى، في موضع الطرق، في كذا في كذا، ليس لأحد أن يأتي ويزاحم أهل هذه القرية. وضحت الآن الكيفية؟ خب مسألة 718، المزرعة أو حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها. عادة نحن في عرفنا لا أقل في البحرين لا نهتم بالفرق بين البستان والمزرعة، نقول البستان شيء والمزرعة شيء في شو اسمه في عرف البحرين يقولون البستان والمزرعة شيء واحد، وإن كان هو في الخارج في الواقع المزرعة شيء والبستان شيء آخر. البستان عادة المزروع بالأشجار، نخيل وأشجار وما شابه ذلك، فواكه على أي حال. أما المزرعة عادة تكون مزروعة لماذا؟ بالحنطة والشعير والحبوبات وما شابه ذلك، هذه يقال لها مزرعة. لكن بما أننا في البحرين عادة أنواع الحبوبات التي تزرع ما عندنا حبوبات، عندنا هذه البقول، فالأرض التي تكون فيها الفاكهة هي نفس الأرض التي تزرع فيها البقول وما شابه ذلك، هي مزرعة وبستان في وقت واحد. خب هنا يقول حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها، ويكون مرافق ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها، ومحل بيادرها وحضائرها ومجتمع ثمارها ونحو ذلك. البيادر شنو؟ ومحل بيادرها وحضائرها ومجتمع ثمارها ونحو ذلك. الحضائر ومجتمع الثمار، الثمار تعرفون شنو؟ مجتمع الثمار يعني المكان الذي يوضع فيه الثمار. خب البيادر يعني شنو؟ بقي مصطلح البيادر ما وضحناه. البيادر هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب. حصدنا الحنطة، حصدنا الحنطة، نجمع الحنطة بأكملها في مكان معين يقال له بيدر أو بيدار، هكذا بيدر والظهر الجمع بيادر تصير. مجمع أو مخزن الحبوب. خب مسألة 719، أنا قاعد أقرأ المسائل سريعا لأنه ليس فيها مطلب بعد بيان النكتة، يصير من إضاعة الوقت التأمل في هذه المطالب، خصوصا أن نحن مو أهل زراعة بحيث يعني، وهذه أيضا تختلف حتى بالنسبة إلى الآبار وما شابه ذلك، من بئر إلى بئر تختلف، من منطقة إلى منطقة تختلف هي الحيثيات. يصيرون نخلاويين عندكم؟ ما أدري. خب على أي حال مسألة 719 هذه التفتوا إليها، أيضا هذه ما فيها مطلب إضافي بس يبقى لها شوية التفات بسيط، وإلا أيضا ما فيها مطلب. الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم. في عرف القبائل خصوصا البدوية، قبائل البدوية كانوا يسكنون في هذه المنطقة، واضح، ويحسبون إلى مناطق شاسعة بعد هذه المنطقة، يقولون هذه أرض بني تميم، مع أنه أنت ربما تمشي 50 أو 60 أو 70 كيلومتر لا تصل إلى بيوت بني تميم، ملتفت؟ لكن بعد لا يحق لأحد في عرف في عرف البادية أن يأتي ويسكن في هذا المكان بدون الاستجازة من هذه القبيلة، لا يحق لأحد أن يأتي، ومع أنها لا تزاحمهم بشيئها، ليست من الحريمها، التفتون هذه أعراف بدوية سواء عند طوائف العرب أو طوائف العجم، لأن العجم أيضا فيهم بلو، البلو مو فقط في الجزيرة العربية. الآن الأكراد يعيشون حياة عشائرية بدوية، تذهب إلى منغوليا الآن حياة بدوية، كثير من المناطق حياة بدوية يعني كحياة البدو عندنا في شبه الجزيرة العربية. خب هنا نقول الأراضي المنسوبة إلى طوائف، تنسب هذه الأرض إلى بني تميم، تنسب إلى بني تغلب، إلى بني عرف، إلى بني كذا، بني كذا. خب لكنها ليست ملكا لهم. يقول الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها، مو صحيح يقول وغيرهم، لأن ما عندنا العرب وعجم، احنا ما عندنا شيء آخر، العجم مو الفرس. على أي حال العجم، العجم وين استعملناها نحن كثيرا؟ في الفرس، لكن هي ليست في مختصر الفرس، كله حتى الإنجليزي يقال له عجمي أو أعجمي، الأصح أعجمي. وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم، لذلك ما يصير معنى لغيرهم، لأنه ما عندنا العرب وعجم، ما عندنا شيء آخر، إما عربي أو عجمي. خب لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم، تنسب إليهم لماذا؟ مو لأنهم يملكونها، تنسب إليهم يقول لمجاورتها لبيوتهم لأنها جوار بيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء، لم يحيوها هم. هذه الأراضي باقية على إباحتها الأصلية، مباح أصلي، يجوز لأي إنسان أن يأتي ويحييها، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجر ممن ينتفع بها. واضح بعد؟ لا يمنعونك إذا أردت أن تنتفع منها، ولا يأخذون منك أجرة. يقولون نحن ما نمنعك لكن نأخذ أجرة، نقول نفس الكلام، ليس لكم أن تأخذوا أجرة. خب، وإذا اقتسموها فيما بينهم، انقسمت القبيلة قسمين فقالوا هذا النصف لنا وذاك النصف لكم من هذه الأرض الشاسعة، مش لي؟ وإذا اقتسموها أو قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، لأنها قسمة ما لا يملكون. يقف الشيخ محمد رضا والشيخ عبد المنعم ويقتسمان القمر، أحدهما يقول أنا لي النصف الشمالي في القمر، الثاني يقول لي النصف الجنوبي في القمر. نقول هذه القسمة لا معنى لها، لأنها قسمة لما لا تملكان، للشيء الذي لا تملكانه. الكلام هو الكلام، وضحت الآن؟ فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يقتص بالآخر بحسب القسمة، بل حتى لغيرهم أيضا يجوز أن يأتي ويأخذ في هذين القسمين، لأنها أصلا قسمة لما لا يملكان. هذه النقطة هنا، اقتسم شيئا لا يملكان. خب نعم، استدرك السيد، يقول لا يصير خلط بين هذا وبين مطلب الحريم. يقول نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها، إلى هذه الأراضي يعني، لرعي الحيوان أو نحو ذلك، كانت من حريم أملاكهم. واضح؟ خب، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. إذن في هذه الحالة إذا صارت من الحريم يجوز لأي أحد الاستفادة منها بحيث لا يزاحم هؤلاء. المعيار في الحريم يحق لأي إنسان أن يستفيد من الحريم. حريم منزلي ليس ملكا لي كما سيأتي. غاية الأمر ماذا؟ لا يحق لأحد أن يزاحمني فيه. خوب، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب، مسألة 720، للبئر حريم آخر. من شوي تكلم عن حريم معين للبئر في مسألة 715، الآن يتكلم عن حريم آخر. خب، الحريم الآخر يقول للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى. هذه هي البئر التي حفرها الشيخ حسين. يأتي الشيخ عبد المنعم بعدها بعدة خطوات ويحفر بئرا أخرى، فينقص ماء تلك البئر ويقع الشيخ حسين في الضيق والحرج. من تفهم المسألة؟ يقول السيد الخوي لا يصح، لا يجوز. بعد 10 أو 20 قدم 20 خطوة تحفر بئر، عادة تنقص البئر الأولى، مش دي؟ الماء هذا اللي يصل إلى البئر الأولى يصل إلى البئر الثاني، فينقص الماء أو ينتهي أصلا ربما من البئر الأولى. إذا كان مجرى الماء قابل ينتهي أصلا لا يصل إلى البئر الأولى، إما أن ينقطع أو ينخفض. يقول للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى. افترض أن الضرر في هذا يختلف من أرض إلى أرض، ها ما يمكن أن نعطي مقياس معين، لأن هذا بحسب قوة الماء، بحسب صلابة الأرض وعدم صلابتها، بحيثيات كثيرة تختلف المسافة من بئر إلى بئر أخرى بحسب أهل الخبرة. يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص هذه الأمور. نقول المعيار أنه في أي مكان يصح للشيخ محمد رضا أن يحشر البئر الثانية. البئر الأولى كانت الشيخ حسين، البئر الثانية يريد الشيخ محمد رضا أن يحشرها. نقول يجوز لك أن تحشر في أي مكان، لكن بشرط أن لا تضرر البئر الأولى. واضح المسألة؟ بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على البئر الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا، لأنه يعني تارة ينتهي الماء تماما كما لو كان البئر الثاني أخفض من البئر الأولى. وتارة لا في مستوى واحد فيصل الماء إلى البئر الأولى والثانية، لكن ينقص عن البئر الأولى بمقدار كبير. خب من جذب مائها تماما أو بعضا، تماما يعني كل الماء، بعضا يعني بعض الماء، ينقص الماء يعني جزئيا، أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها. هذا هو الضابط، أنه شنو الضابط؟ أنه تقع البئر الأولى في ضرر، إذا كان هناك ضرر على البئر الأولى فلا يجوز حفر البئر الثانية، بل تذهب إلى مسافة بعيدة بحيث لا تقع، لا يكون هناك ضرر على البئر الأولى. مسألة 721، للعين والقناة حريم آخر. من شوي تكلم في مسألة 716 عن حريم العين، مو كذي؟ هنا يقول للعين والقناة أيضا حريم آخر، وهو هذا الحريم هو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية. العين والقناة واضح لكم المقصود بالعين والقناة، القناة هذا مجرى الماء، العين صب واضح عندنا العيون مليئة البحرين بالعيون، صب القناة هذه الممرات التي تجري فيها المياه من النهر عادة أو من الساقي أو ما شابه ذلك. خب أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة 500 ذراع كما ورد في الروايات، وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع. متفقين؟ هذا حريم ذكره جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. فإذا كنت تريد أن تحفر عين أخرى أو تحفر قناة أخرى من هذا النهر تجري، يقول في الأرض الصلبة 500 ذراع، في الأرض الرخوة 1000 ذراع يكون الفاصل بين القناة والقناة أو بين العين والعين. لكن السيد الخوئي يقول هذا الكلام مو على إطلاقه، يقول ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد، وليس هذا المقدار تعبديا، وإن ورد في بعض الروايات لكن هذا مو تعبدي، يعني مو الشارع يريد أن يقول هذا المقدار هو حد السكينة بحيث أنه لا يجوز النقصان عليه، لا، يريد الشارع أن يقول أنه عادة في هذا المقدار يندفع الضرر، فلو اندفع الضرر قبل هذا المقدار يجوز الحفر حتى قبل هذا المقدار، ولو كان الضرر لا يندفع قبل هذا المقدار بل لابد من تجاوز حتى هذا المقدار بحيث نحتاج إلى 1500 متر مثلا نلتزم بهذا، المعيار هو عدم حصول الضرر. يقول ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا. يعني شنو ليس تعبديا؟ شوفوا الله يتعبدنا بأن نصلي 4 ركعات، مو كيفك تقول أنا بصلي 5 ركعات. يقولون عدد الركعات أمر تعبدي، الشارع تعبدنا بهذا الأمر، مو كيفي أنا أزيل وأنقف، مش لي وارد من الشارع نقف على هذا المقدار. هنا يقول هذا التحديد ب 500 ذراع أو ب 1000 ذراع مو تحديد تعبدي، وإن ورد في بعض الروايات لكن مو تحديد تعبدي، الروايات تريد أن تشير إلى أن هذا المقدار يندفع الضرر، فهم الناس مو أكثر، من كانوا في أيام الإمام الصادق، الإمام الصادق يوضح لهم يقول لهم الضرر الذي تخافون منه يندفع إذا فصلتم بين العين والعين الأخرى ب 500 ذراع أو ب 1000 ذراع، ب 500 في الأرض الصلبة و ب 1000 في الأرض الرخوة. خب وعليه ما دام هذا البعد ليس تعبديا، يقول وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، ها حصل البعد المذكور 1000 ذراع حصل، لكن مع ذلك تنقص العين الأولى، فالظاهر عدم جواز إحداث العين الثانية. ليش؟ لأن هذا المقدار مو تعبدي، احنا عندنا المعيار الاول اللي ذكرنا عليكم، ما ذكرنا لكم المعيار السابق يقول ذاك من امسكوه لا يهرب منكم وطبقوه في كل مكان، فلا يجوز لأحد أن يحفر في المقدار الذي يقع فيه الذي يكون حفره يجب الضرر في العين الأولى أو في القناة الأولى. فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى. إذا رضي مالك الأولى بعد اندفع الإشكال. ربما أخوين عندهم الأول عنده بئر الثاني يريد أن يحفر، ربما يقبل بأن يحفر حتى على بعد مترين. ما المشكلة في ذلك ما داما متفقان على هذا الأمر حتى وإن نقصت العين الأولى أو البئر الأولى، ما دام مالكها راضين ماكو مشكلة. نحن نتكلم عن هذا المقدار إذا لم يكن المالك راضين بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك البئر أو العين الأولى، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى. المرة بالعكس، لو أحفرنا بعد 200 ذراع أيضا لا يكون هناك ضرر، كما في نهر الفرات الآن إذا أردنا أن نشق قناة من نهر الفرات ماء عظيم يخرج من نهر الفرات. هذا لو حفرنا قناة وبعد 20 قدم حفرنا قناة أخرى، واضح أن القناة الأولى لا تؤثر، القناة الثانية لا تؤثر في القناة الأولى. يقول وكما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى. ليش؟ لأن المعيار هو ما ذكرناه بعد، والمعيار هنا منطبق، ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه. لا فرق، تارة تأتي هذا هو النهر، جانب النهر أرض ميتة غير محياة، فتأتي وتحدث القناة في هذه الأرض الموات مجري، وتارة لا وتحدثها في الأرض الموات ويكون قبلها قناة أخرى فتتضرر القناة الأولى. نقول لا فرق بين هذا المورد وبين المورد الثاني الذي الآن نذكره. كما لو كان هناك قناة وأتيت وعندك هنا ملك فحفرت القناة في ملكك، مو أنت من الأساس تحدث، من تسين للمسألة عندك أنت أرض واسعة الجنبات على نهر الفرات فتحفر لك قناة من هذه الأرض، نقول لا يجوز لك أن تحفر إذا كانت تتضرر القناة الأولى. إذا كانت القناة الأولى تتضرر لا يجوز لك أن تحدث القناة الثانية حتى لو كنت تحدثها في ملكك. لا فرق. يعني سيد الخوي يريد أن ينبهكم على إشكال قد يرد إلى أذهانكم، قد يرد إلى ذهن بعضكم، يقول هكذا: هل يوجد فرق بين أن تكون القناة الثانية في أرض ميتة؟ فنقول إذا كانت في أرض ميتة لا يصح، إذا كانت في أرض مملوكة يصح حتى وإن حصل الضرر. نقول لا، إذا كان يحصل الضرر لا يصح حفر القناة الثانية سواء في ملكي أو في خارج ملكي، وكذا العين. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. هذه مزرعة صديقي وهذه مزرعتي، وعليكم السلام، لا يجوز لي أن أحدث القناة، لا يجوز لي أن أحفر بئرين في مزرعتي بحيث تتضرر البئر الموجودة في مزرعة صديقي. وضحت الآن كيفية؟ خب، ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه. فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى، فكذلك يعتبر في الثاني يعني في إحداثها في ملكه أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى. هذا يعتبر في الأول وفي الثاني، في الأول وهو إحياؤها في الموات، الثاني إحياؤها في ملكه. خب، يقول فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى بالقناة الأولى يعني، فكذلك يعتبر في الثاني أن لا يكون مقرا أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى. خب، كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار، البئر والنهر وما شابه ذلك التي تكون مجاري للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك، بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يحصل ضرر على البئر الأولى، وكذلك إحداث نهر قرب آخر. الكلام هو الكلام، نريد أن نشق نهر عظيم من نهر الفرات مجرى قناة واسعة يقال لها نهر أيضا. يقول الكلام هو الكلام، وكذلك إحداث نهر آخر قرب، وكذلك إحداث نهر قرب آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه. هذا هو المعيار، المعيار حصول الضرر. كل المسائل السابقة مبنية على هذا المعيار، وليس فيها معيار آخر غير الذي ذكرناه في أول الدرس. مسألة 722، يجوز إحياء المواس التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها. الكلام واضح على مقتضى القاعدة التي بيناها، هذا بئر وهنا أرض ميتة، يجوز لك أن تأتي وتبني فيها منزلا أو تزرع فيها مزرعة أو ما شابه ذلك، بشرط أن لا تضر بالبئر، بشرط أن لا تضر بالبئر. يقول يجوز إحياء المواس التي في أطراف القنوات والآبار لكن في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع من القناة والبئر. فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط. ما قلنا سابقا أنه 500 ذراع مثلا، هذه 500 ذراع أو 1000 ذراع بالنسبة إلى حفر بئر أخرى، أما بالنسبة إلى بناء منزل تقدر تبني منزل جنب البئر ماكو مشكلة. أما إذا حفرت بئر جنب البئر الأولى تسبب ضرر، أما إذا بنيت منزل تسبب ضرر، بشرط أنه ما يكون المنزل ملاصق للبئر بحيث لا يمكنهم أخذ الماء من البئر. خب يقول فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط، أما بالنسبة إلى بناء منزل أو مدرسة أو ما شابه ذلك فلا يضر، لا نشترط بعدا معينا أصلا غير البعد الذي ماذا تتوقف عليه الاستفادة من نفس البئر والذي تقدم في مسألة 615. مسألة 723، إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد. هنا أرض عامرة، قرية عامرة، قلنا أن القرية لها حريم، ألم نتكلم عن حريم القرية؟ قلنا أن القرية لها حريم ولا يجوز لأحد أن يأتي ويزاحم أهل القرية في هذا الحريم، مجري؟ بعد أن خرجنا من هذا الحريم، هنا أرض ميتة، حريم القرية هنا أرض ميتة لكنها بالقرب من الأرض العامرة، يقول يجوز لك أن تحييها ما لم تزاحم أهل القرية الأولى. يقول إذا لم تكن الموات، يعني الأراضي الموات، من حريم العامر، من حريم العامر يعني شنو هو؟ من حريم الأراضي العامرة، من حريم البستان أو من حريم القرية أو من حريم الدار أو من حريم البئر، واضح المسألة؟ عند هنا أرض الموات، وهذه الأرض الموات ليست من حريم أرض عامرة، ليست من حريم قرية أو من حريم بستان أو من حريم بئر أو من حريم قناة أو ما شابه ذلك. إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم في المسائل السابقة، في هذه الحالة جاز إحياؤها لكل أحد، وإن كانت بقرب العامر، هذه بقرب القرية مثلا أو بقرب البستان أو بقرب المنزل ما يضر، ما دامت ليست من حريم المنزل أو من حريم القرية أو حريم البستان يجوز لك أن تحييها، لا توجد مشكلة. جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له أصلا. يقول خب هذه قربنا نحن أولى بها من غيرنا، نقول من أين أتيت بهذه الأولوية؟ هذه ليست أرضك ولا حريم لأرضك، هذه ليست بستانك ولا حريم لبستانك، تملك الأرض وما عليها ما يصير، ولا أولوية له عليها أصلا، الأولوية واضح يعني شنو هو، يعني هو أولى من غيره، نقول لا هو ليس أولى من غيره، ليس له أن يقول أنا أولى منك لأن هذه بالقرب من بستاني، نقول لا، قربها من بستانك لا يعطيك أي حق فيها.
لو بنى في الأرض المواد الطيبة من العامرة، من الذي يحدد أنها تضر أو لا؟
العرف، هي أمور عرفية، الشارع ما عين، لأن واحد يقول أنت المسؤول على التحديد، مثلا يقول لأن الشيخ عبد المنعم هو المسؤول، الشرع حد عين، لأن بس الأحكام العامة. شيخنا هذه أمور عرفية، هذه أمور عرفية عفوا، مو مسائل شرعية، الشرع أو كذا أمرها إلى العرف. هذا حريم القرية، الأماكن التي لو بنيت فيها يتضرر أهل القرية لأنه ما عندهم مكان ترعى فيه الغنم. القرية مبنية أساسا متكونة على الرعي وهذه الأمور، فإذا ما بقي مرعى لهم وين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ تقع لهم زحمة شديدة أصلا. واضح بعد المعيار في هذه المسائل هو العرف، العرف يرى أن هذا فيه مزاحمة لهم أو لا يرى فيه مزاحمة، هذا هو المعيار. يقول الظاهر، مسألة 724، الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم. شيخ محمد رضا عنده بستان، هذا البستان له حريم، مو تدري؟ هذا بستان شيخ محمد رضا وله حريم بجنبه، قلنا حريم البستان وضحناه سابقا، خب المكان الذي يلقى فيه التراب وما شابه ذلك. خب هذا الحريم الآن ليس ملكا للشيخ محمد رضا، هذا الحريم ليس ملكا لمالك ما له الحريم. الآن نشرح العبارة ونطبقها على هذا المثال فيتضح. يقول الظاهر أن الحريم مطلقا، سيأتي الكلام عن مطلقا، الظاهر أن الحريم ليس ملكا لمالك ما له الحريم. ما له الحريم؟ البستان له حريم، شيخ محمد رضا مالك للبستان الذي له حريم، فيقال شيخ محمد رضا مالك لما له الحريم، مالك للبستان والبستان له حريم، أليس كذلك؟ ألا من أقول بأن الشيخ محمد رضا يملك البستان والبستان له حريم؟ إذن الشيخ محمد رضا مالك لما له الحريم، مالك لشيء له حريم. هذا خب، هل هذا الحريم ملك لمالك البستان؟ يقول لا. خب الظاهر أن الحريم ليس ملكان لمالك ما له الحريم، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك. خب إذا مو مالك، إذا خلاص يصح لنا أن نأتي ونحيي هذا الحريم نأخذه؟ يقول لا، وإنما لا يجوز لغيره، وليس مالكها، أنت لا تملك الطريق الذي يوصل إلى بيتك، ألم نقل بأن حريم البيت هو الطريق الذي يسلك إليه مثلا ومطب الماء وما شابه ذلك، أنت لا تملك هذا الحريم، لا الأمر لا يجوز لأحد أن يأتي ويزاحمك فيه. يقول وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه، حقه تعلق بهذا الحريم لأنه ملك هذا الحريم، بل فقط وفقط حقه تعلق بهذا الحريم. تعلق يعني أمسك، بحيث الآن أنا ممسك بهذا، هل يمكنك أن تأتي وتمسك به؟ طب أنا ممسك به، أنا أخذته، واضح؟ خب نرجع الآن إلى أول المسألة، الظاهر أن الحريم مطلقا، يعني شو هو مطلقا؟ ليش قال مطلقا؟ احنا شرحناها أول شيء بدون مطلقا قلنا ليكم، مو؟ قل ليش حط لنا السيد الخوي هيك كلمة مطلقا؟ ما تشوفونها زايدة وبلا فائدة؟ ليش هي كلمة مطلقا جايبينها السيد الخوي؟ خسرنا شوية حبر وبلا فائدة خو، ليش؟
في مثلا
أدري ليش قال مطلقا هذا ما سمعت
يعني مو كل الحريم لا يكون في بعض
الحريم لا مو هذا يعني مطلقا يعني أصلا عكس البحث الذي تطرحه هو يصير
يعني حتى اللي يمنيك
الآن نوضح بعد لا نطيل أكثر. الحريم يقول الظاهر أن الحريم مطلقا إنما قال السيد رحمة الله عليه مطلقا في مقابل بعض الفقهاء الذين فصلوا بين بعض الأنحاء من الحريم فصلوا بين أنواع الحريم أفتى بعضهم بعدم الملك في بعضها وأفتى بالملك في بعضها الآخر قال مثلا حريم الدار يملكه صاحب الدار أما حريم وحريم البئر يملكه صاحب البئر أما مثلا حريم القرية لا يملكها أهل القرية أو بالعكس مثلا هناك من الفقهاء من فصل. السيد الخوي يقول لا فرق بين كل أنواع الحريم لا يملكها مالك ما له الحريم. لا ذاك بحث مختلف شيخنا. السيد الخوي هناك أيضا تبنى نفس الكلام بس مو من باب الحريم شيخنا. على أي حال إذا مطلقا في مقابل استفصال بعض الفقهاء بين بعض أنواع الحريم. مسألة 725 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.